إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله سبحانه وتعالى: إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم، فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور، حنفاء لله غير مشركين به، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك إله الحق لبيك ذا المعارج لبيك ذا الفواضل لبيك وسعديك والرباء إليك والعمل لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك
يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يلبي إلا لبى ما عن يمينه وشماله من حجر أو شجر أو مدر والمدر يعني الطين المتلبي لو أنك تمشي عندما تلبي الكرة تنقسم حولك قسمين الكرة الأرضية كاملة انظر ماذا يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما من مسلم يلبي إلا لبى ما عن يمينه وشماله من حجر أو شجر أو مدر حتى تنقطع الأرض من ها هنا وها هنا صحيح رواه الترمذي أيها الإخوة المؤمنون التلبية من لبيك بمنزلة التهليل من لا إله إلا الله قال الزمخشري معنى لبيك أي دوام على طاعته وإقامة عليها مرة بعد أخرى من لب بالمكان وألب إذا أقام به أيها الإخوة المؤمنون سؤال واحد الرجل إذا تخرج من دراسته سواء من الجامعة أو من غيرها ماذا يكون همه الأول؟ إن 99% من المسلمين يكون همه الزواج والسؤال الآن: يحج الإنسان أم يتزوج؟ قال النووي رحمه الله: إن خشي الإنسان على نفسه العنت، أي الوقوع في حرام، فعليه أن يتزوج أولا، وإن لم يخش على نفسه العنت أي الوقوع في الحرام فعليه أن يحج أولا. من منا فكر في هذا؟ يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أديم الحج والعمرة، أي تابعه، أديم الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الفير خبث الحديث. صحيح، رواه الطبراني. وكل هذه الأحاديث صحتها من صحيح الجامع. عندما أقول صحيح المقصود به يعني صححه الألباني في صحيح الجامع. ويقول صلى الله عليه وسلم: استمتعوا من هذا البيت، أي بالحج والاعتمار ونحوهما، استمتعوا من هذا البيت، فإنه قد هدم مرتين ويرفع في الثالثة. صحيح، رواه الطبراني. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يهدم الكعبة رجل من الحبشة يسمى ذو السويقتين. ويقول صلى الله عليه وسلم: أفضل الأعمال الإيمان بالله وحده، ثم الجهاد، ثم حجة مبرورة تفضل سائر الأعمال كما بين مطلع الشمس إلى مغربها. صحيح، رواه أحمد. وعن عمرو بن العاص قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: ابسط يمينك فلأبايعك. فبسط يمينه، أي النبي صلى الله عليه وسلم، فقبضت يدي، يقول عمرو، فقبضت يدي، فقال صلى الله عليه وسلم: ما لك يا عمرو؟ قلت: أردت أن أشترط، يعني قبل أن أسلم، قبل أن أبايعك على الإسلام أردت أن أشترط. قال: تشترط ماذا؟ قلت: أن يغفر لي. قال صلى الله عليه وسلم: أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله؟ رواه مسلم. لكن هذا في غير الكبائر، في غير الكبائر. فإذا كان الإنسان قد اقترف ذنوبا كثيرة وارتكب الكبائر، لكن في يوم القيامة كانت حسناته أكثر من سيئاته، فإن الله تعالى يعرض على المظلوم من الحور والقصور حتى يرضى. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يقول صلى الله عليه وسلم: أما خروجك من بيتك فأم البيت الحرام، أي تريد البيت الحرام، أما خروجك من بيتك فأم البيت الحرام، فإن لك بكل وطأة طفأها راحلتك، يعني وطئ يعني داسة، فإن لك بكل وطأة طفأها راحلتك يكتب الله لك بها حسنة ويمحو عنك بها سيئة، وأما وقوفك بعرفة فإن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا، فهو نزول يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، فإن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا فيبادي بهم الملائكة فيقول: هؤلاء عبادي، هؤلاء عبادي جاءوني شعثا غبرا، أي شعورهم متفرقة متلبدة يعلوها الغبار، هؤلاء عبادي جاءوني شعثا غبرا من كل فج عميق، يرجون رحمتي ويخافون عذابي، ولم يروني فكيف لو رأوني. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: فلو كان عليك مثل رمل عالج، رمل عالج أي كثير، وقيل موضع قرب مكة، أي لو أن عندك ذنوبا مثل رمل عالج، فلو كان عليك مثل رمل عالج أو مثل أيام الدنيا أو مثل قطر السماء ذنوبا، ما الذي يحدث؟ لو كانت ذنوبك مثل هذا كله، يقول صلى الله عليه وسلم: فلو كان عليك مثل رمل عالج أو مثل أيام الدنيا أو مثل قطر السماء ذنوبا غسلها الله عنك، وأما رميك الجمار فإنه مذكور لك، أي محفوظ لك، وأما حلقك رأسك فإن لك بكل شعرة تسقط حسنة. ولذا يجوز التقصير ويجوز الحلق. التقصير حتى بالآلة التي يسمونها الصفر، لكن الصفر هذه تسمى تقصير. أما الحلق بالموسى في صحيح الجامع يقول صلى الله عليه وسلم: رحم الله المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: رحم الله المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: رحم الله المحلقين والمقصرين. إذن الذي يخاف على وجهته أو على مرتبته لا يفتح هناك، لابد أن تتذلل لله سبحانه وتعالى. إذا كنت ذا منصب مرموق أو كذا تحلق حتى تتذلل للعلي الكبير سبحانه وتعالى. يقول صلى الله عليه وسلم: وأما حلق رأسك فإن لك بكل شعرة تسقط حسنة. فإذا صفت بالبيت خرجت من ذنوبك كيوم ولدتك أمك. حسن، رواه الطبراني. وعن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام قال: أرسل مروان إلى أم معقل ليسألها عن هذا الحديث، فحدثت أن زوجها جعل بكرا، البكر بالفتح أي الفتي من الإبل، بمنزلة الغلام من الناس، والأنثى بكرة. أن زوجها جعل بكرا في سبيل الله، يعني جعل جملا في سبيل الله لا يستخدمه إلا في الجهاد في سبيل الله. استمع جيدا لأن هذا ينفعك إذا كنت ذا مال وعندك من أحد أقاربك لم يؤدي الفريضة. أن زوجها جعل بكرا في سبيل الله، وإنها أرادت العمرة، فسألت زوجها البكر، يعني اجعلني أركب عليه، فأبى عليها. فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطيها، وقال: إن الحج والعمرة من سبيل الله، وإن عمرة في رمضان تعدل حجة أو تجزئ بحجة. صحيح، رواه الحاكم. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أن الحج من سبيل الله يعني يجوز لك، حتى ما هو موجود في فقه السنة، في تمام المنع في التعليق على فقه السنة أتى بهذا الحديث. لو أن عندك مالا ولك أحد من أقاربك أو من أحبابك لم يؤدي الفريضة، فلك أن تجعله يحج من زكاة مالك، بل يجوز لك بصفة عامة أن تخرج زكاة المال مقدما لمدة سنتين، ويجوز أكثر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ زكاة المال من العباس لمدة سنتين قابلتين. إذن هذه رحمة عندما تجعل قريبك أو حبيبك يؤدي الفريضة، خاصة من لم يؤدي الفريضة. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يقول: إن عبدا أصححت له جسمه ووسعت عليه في معيشته، تمضي عليه 5 أعوام لا يرد إلي لمحروم. صحيح، رواه الحبان، يعني لا يقدم إليه. ولذا استحب العلماء لأهل اليسار أن لا يترك الحج يعني أكثر من 5 سنوات. وأيضا اشتكت الكعبة إلى ربها فقالت: يا رب قل عوادي، أي زواري. قال: فإني خالق عبادا يحنون إليك كما تحن الحمامة إلى بيضها. والله تعالى يقول: فجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، أي القلوب. وسبحان الله، يقول ابن القيم: بيت الله الحرام كلما ازدادوا له زيارة ازدادوا له اشتياقا. سبحان الله، كلما ازدادوا له زيارة ازدادوا له اشتياقا. أحيانا إنسان يقدم الحج فيدفع مبالغ طائلة، وإنسان يدفع مبالغ أقل. لا يحزن على هذا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن لك من الأجر على قدر نصبك ونفقتك، أي على قدر تعبك ونفقتك. إن لك من الأجر على قدر نصبك ونفقتك. صحيح، رواه الحاكم. ويقول صلى الله عليه وسلم: الحجاج والعمار وفد الله، دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم. حسن، رواه البزار. ويقول صلى الله عليه وسلم: عجلوا الخروج إلى مكة فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له من مرض أو حاجة. حسن، رواه البيهقي. ويقول صلى الله عليه وسلم: من أراد الحج فليتعجل، فإنه قد يمرض المريض وتضل الضالة وتعرض الحاجة. حسن، رواه أحمد. والسؤال الآن: كثير من الناس تقول له حج؟ يقول لك أجهز ابنتي. لا 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 ثم ألف لا. لماذا؟
يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون.
أيضا يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، أنت تنجي نفسك أولا من النار، أما ابنتك أنت الذي شددت على نفسك. الله تعالى يقول للذكر مثل حظ الأنثيين، ميز الله تعالى الرجل لأنه هو المسؤول عن تجهيز البيت. تقول للذي يتقدم ابنتك وما أريد أن أشق عليك، يعني لكن لا تكلفه بكذا وكذا، في هذه الحالة ابنتك تتزوج وأنت تحج. أما عندما تشق على نفسك ما حدثت أنت وتتأخر ابنتك. وعن عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ أي النساء. قال لا، ولكن أفضل الجهاد حج مبرور. رواه البخاري. ما هو الحج المبرور؟ الحج المبرور أي المقبول. وقيل الحج المبرور هو الحج الذي لا يخالطه إثم. وقال الحسن الحج المبرور أن يرجع زاهدا في الدنيا راغبا في الآخرة. وروي مرفوعا بسند حسن إن بره إطعام الطعام ولين الكلام. لو استطعت وأنت في الحج إذا قمت بالهدي أن تأتي وتقوم بطهي هذا الهدي ثم تطعم الناس، لأن الذي يملك القناطير المقنطرة من الذهب والفضة قد لا يستطيع أن يأكل لحما في أيام الحج. لماذا؟ لأنه لا يستطيع المشقة، لا يجد ما يطني إلى آخره. فأفضل شيء كما هنا في بر الحج ماذا؟ منها وأن تطعم الطعام. وعن عثمان بن أبي سليمان عن جدته أم أبيه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني أريد الجهاد في سبيل الله، فقال صلى الله عليه وسلم ألا أدلك على جهاد لا شوكة فيه، أي لا مشقة فيه؟ قلت بلى. قال حج البيت. صحيح. رواه الطبراني. ويقول صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة. صحيح. رواه أحمد. ويقول صلى الله عليه وسلم ثلاثة في ضمان الله عز وجل: رجل خرج إلى مسجد من مساجد الله عز وجل، ورجل خرج غازيا في سبيل الله تعالى، ورجل خرج حاجا. صحيح. رواه أبو نعيم. ويقول صلى الله عليه وسلم الحج جهاد كل ضعيف. حسن. رواه ابن ماجه. ويقول صلى الله عليه وسلم ما أهل مهل قط، والإهلال رفع الصوت بالتلبية، ما أهل مهل قط ولا كبر مكبر قط إلا بشر بالجنة. حسن. رواه الطبراني. كلما يقول لبيك اللهم لبيك تبشره الملائكة بالجنة. ويقول صلى الله عليه وسلم من أتى هذا البيت فلم يرفث، يعني لم يجامع زوجته، من أتى هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق، يعني لم يعص، من أتى هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كما ولدته أمه، أي بلا ذنب. رواه مسلم. ويقول صلى الله عليه وسلم من حج لله فلم يرفث، معنى من حج لله لأنه عندما يعود يكتب على البيت الحج فلان وكذا فلان، ويستخدمونه بالمزامير الشيطانية وكذا، هذه فريضة مثل الصلاة. أو يحزن عندما لا يقولون له يا حج، حج عبادة، هل المصلي نقول المصلي فلان، المزكي فلان، إلى آخره. إذن الحج عبادة. يقول صلى الله عليه وسلم من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. رواه البخاري. وعن بلال بن رباح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له غداة جمع، غداة جمع أي في المزدلفة، يا بلال أسكت الناس أو أنصت الناس. ثم قال صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى تفضل عليكم، يعني تفضل عليكم، إن الله تعالى تفضل عليكم في جمعكم هذا، فوهب مسيئكم لمحسنكم، فوهب مسيئكم لمحسنكم، وأعطى محسنكم ما سأل، ادفعوا باسم الله. صحيح، رواه ابن ماجه. وهذا يذكرنا ما جاء في الأثر أن الله تعالى قال لرجل: أتدري لما غفرت لك؟ قال: لا يا رب. قال: كنت تحدث في المجلس الفلاني، يعني تعطي درسا، فبكى فلان من خشيتي فوهبتك له، يعني غفرت له، ومن أجل أني غفرت له غفرت لك أنت من أجلي. ويقول صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا أو أمة من النار من يوم عرفة، وإنه لا يجن ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ماذا أراد هؤلاء؟ رواه مسلم. بالطبع يا رب أرادوا مغفرتك. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يباهي بأهل عرفات أهل السماء فيقول لهم: انظروا إلى عبادي هؤلاء جاءوني شعثا غبرا. صحيح، رواه ابن حبان. أما عن الحجر الأسود، الله أكبر الله أكبر الله أكبر. يقول صلى الله عليه وسلم: إن لهذا الحجر لسانا وشفتين يشهد لمن استلمه يوم القيامة بحق. سبحان الله. صحيح، رواه ابن حبان. إن لهذا الحجر لسانا وشفتين يشهد لمن استلمه يوم القيامة بحق. صحيح، رواه ابن حبان. أما الذي يزاحم الناس ويضرب الناس لا ينطبق عليه هذا الحديث أبدا، الرفق. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن مسح الحجر الأسود والركن اليماني يحطان الخطايا حقا، أي يزيلان الخطايا إزالة. صحيح، رواه أحمد. ويقول صلى الله عليه وسلم: الحجر الأسود من الجنة. صحيح، رواه أحمد. ويقول صلى الله عليه وسلم: كان الحجر الأسود أشد بياضا من الثلج حتى سودته خطايا بني آدم. صحيح، رواه الطبراني. ويقول صلى الله عليه وسلم: الله أكبر الله أكبر الله أكبر. انظروا إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يقول صلى الله عليه وآله وسلم: لولا ما مس الحجر من أنجاس الجاهلية ما مسه دعاهة، يعني مريض، لولا ما مس الحجر من أنجاس الجاهلية ما مسه دعاهة إلا شفية، وما على الأرض شيء من الجنة غيره. صحيح، رواه البيهقي. ويقول صلى الله عليه وآله وسلم: لا يأتين هذا الحجر يوم القيامة له عينان يبصر بهما ولسان ينطق به يشهد على من استلمه بحق. صحيح، رواه ابن ماجه. أما عن ماء زمزم يقول صلى الله عليه وسلم: إنها لمباركة، هي طعام طعم وشفاء سقم. هي طعام طعم، أن يشبع الإنسان إذا شرب ماءها كما يشبع من الطعام، وشفاء سقم أي شفاء من المرض. صحيح، رواه الطيالسي. والله أعرف، يعني فردا والله شفاه الله، كان عنده السرطان شفاه الله من ماء زمزم. وماء زمزم أيها الإخوة المؤمنون لا يشترط أنك يعني تشرب هناك، حتى هنا يجوز لك أن تشرب منها وأنت هنا في إناء أو كذا. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما كان في المدينة كان يرسل إلى سهيل بن عمرو ويقول له: أرسل لنا بمزادة أو مزادتين. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن الركن والمقام ياقوتتان من ياقوت الجنة، طمس الله تعالى نورهما، ولو لم يطمس نورهما لأضاءتا ما بين المشرق والمغرب. رواه أحمد. أما عن فضل مكة نذكر حديثا واحدا فقط، لأن يكفيها ما فيها، يكفيها ما فيها من بيت الله الحرام. أما عندما نتكلم عن المدينة النبوية على أساسها الصلاة والسلام، يكفيها ما فيها أيضا أن فيها النبي صلى الله عليه وسلم. عن عبد الله بن عدي بن حمراء الزهري قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واقفا على الحزورة، وهي على وزن قسورة، والحزورة موضع بمكة، واقفا على الحزورة، فقال والله، وهو ينظر إلى مكة، فقال: والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. صحيح رواه الترمذي. أما عن مسجد الخير وهذا في منى، يقول صلى الله عليه وسلم صلى في مسجد الخير 70 نبيا. الله أكبر. صلى في مسجد الخير 70 نبيا. حسن رواه الطبراني وهذا في صحيح الترغيب والترهيب. أيها الإخوة المؤمنون، ما المقصود بالحج؟ ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. الحج هو قصد مكة لأداء عبادة الطواف والسعي والوقوف بعرفة وسائر المناسك استجابة لأمر الله تعالى وابتغاء مرضاته، وهو أحد أركان الإسلام 5، والمختار لدى جمهور العلماء أن إجابته كان 6 بعد الهجرة. ورجح ابن القيم رحمه الله أن اقتراب الحج كان 9 أو 10. شروط وجوب الحج: أولا الإسلام، ثانيا البلوغ، ثالثا العقل، رابعا الحرية، خامسا الاستطاعة. باختصار شديد، إذا بلغ الإنسان قبل الوقوف بعرفة صح حجه، وإذا تحرر العبد قبل الوقوف بعرفة صح حجه. ومن عظمة ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في صحيح الجامع: من أدرك عرفة قبل الفجر فقد أدرك الحج. لو وقف على عرفة قبل الفجر ولو ب5 دقائق فقد أدرك الحج. وإذا الإسلام، البلوغ، العقل، الحرية، الاستطاعة. فمن لم تتحقق فيها هذه الشروط فلا يجب عليه الحج. بما تتحقق الاستطاعة؟ بما تتحقق الاستطاعة؟ تتحقق الاستطاعة التي هي شرط من شروط الوجوب بما يأتي: أولا أن يكون المكلف صحيح البدن، فإن عجز عن الحج بشيخوخته أو زمانه مرض مزمن أو مرض لا يرجى شفاؤه لزمه إحجاز غيره عنه إن كان له مال، لكن الغير لابد أن يحج عن نفسه أولا. ثانيا، هذا في شروط الاستطاعة، أول شرط في شروط الاستطاعة أن يكون المكلف صحيح البدن. ثانيا أن تكون الطريق آمنة بحيث يأمن الحاج على نفسه وماله. ثالثا ورابعا أن يكون مالكا للزاد والراحلة، والمعتبر في الزاد أن يملك ما يكفيه مما يصح به بدنه، ويكفي من يعوله كفاية فاضلة عن حوائجه الأصلية من ملبس ومسكن ومركب وآلة حرفة حتى يؤدي الفريضة ويعود. والمعتبر في الراحلة أن تمكنه من الذهاب والإياب، سواء أكان ذلك عن طريق البر أو البحر أو الجو، وهذا بالنسبة لما لا يمكنه المشي لبعده عن مكة. فأما القريب الذي يمكنه المشي فلا يعتبر وجود الراحلة في حقه، لأنها مسافة قريبة يمكنه المشي إليها. خامسا أيضا في شروط الاستطاعة أن لا يوجد ما يمنع الناس من الذهاب إلى الحج كالحبس والخوف من سلطان جائر يمنع الناس منه. بالنسبة للمرأة يزاد شرط آخر، ويزاد بالنسبة للمرأة أن يصحبها زوج أو محرم، وإذا خالفت المرأة وحجت دون أن يكون معها زوج أو محرم صح حجها لكن مع الكراهة. وفي سبل السلام قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: إنه يصح الحج من المرأة بغير محرم ومن غير المستطيع لكن مع الكراهة. سبحان الله، الرجل الشديد القوي يتعب في طواف الإفاضة وفي السعي، فكيف بالمرأة التي تكون مفردها؟ هنا أيها الإخوة المؤمنون نقول لمن يأتي بالهدايا من الحج ثم يعود هنا ويتمتع ويصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله ولم يذبح، ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ خير الحج العج والسج. العج يعني رفع الصوت بالتلبية، والسج يعني إراقة الدماء. حسن رواه الترمذي. فأنت إذا كنت متمتعا وأوجبت على نفسك هذا النسك في هذه الحالة، إذا ما كانت عندك القدرة تصوم 3 أيام و7 عندما ترجع، لكن عندك القدرة وتأتي ب1000 ريال أو ب1000 جنيه هدايا ولا تذبح لا يقبل منك الصيام، لأنك تمتعت، إذن عليك أن تذبح أولا، أي أن تقوم بذبح الهدي. أما إذا ما كانت عندك الاستطاعة عليك أن تصوم 3 أيام و7 إذا رجعت إلى أهلك.
يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: أفضل الحج العد والسد. حسن، رواه الترمذي.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سمعنا في الضحى ولسوف ترضى، فسر قلوبنا ذاك العطاء، وحاش يا رسول الله ترضى، وفينا من يعذب أو يساء. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، هناك بعض النقاط قبل أن نتكلم عن المدينة النبوية على ساكنها الصلاة والسلام وما فيها. هناك بعض النقاط نحب أن نشير إليها. النقطة الأولى: ما حكم حج العمالة؟ حج العمالة صحيح لا شيء فيه. إذا قمت بالحج وأنت تعمل حتى ولو في عرفة أو تعمل أو تسوق أو كذا، هذا صحيح لا شيء فيه قط، لأنك تخدم حجاج بيت الله الحرام. ولو أن الناس جميعا قاموا بالحج، من الذي يخدمهم؟ والله تعالى يقول: وليشهدوا منافع لهم، أي في الحج. ويقول الله تعالى أي في الحج: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. إذن يجوز لك في العمالة أن تحج، وحجك صحيح. النقطة الثانية: ما حكم من جلس من رمضان إلى الحج؟ الحج صحيح شرعا ولا شيء فيه. لو أنك مكثت من العمرة إلى الحج من الناحية الشرعية لا شيء في ذلك قط. بعد ذلك الإقامة عند إنسان حتى يؤتمن، لكن الذي يحزن أنك تذهب إلى مكة وتجلس عند إنسان ويتضرر بجلوسه معك، هذا الذي لا يصلح، هذا الذي لا يصلح. أولا الحج من المال الحرام لا يصلح، لأن الإنسان إذا قال لبيك اللهم لبيك وماله حلال، تقول له الملائكة لبيك وسعديك مالك حلال إلى آخره. أما إذا قال لبيك اللهم لبيك وماله حرام، تقول ملائكة لا لبيك ولا سعديك، مالك حرام وزادك حرام وحجك مردود عليك. إذن تقيم عند إنسان حتى تؤتمه وهو غير مستريح وبغير اختياره ومكره، لا يصلح لك، بل أشد من ذلك. كيف؟ النووي رحمه الله في الإيضاح ماذا قال؟ لو أن رفقة يحجون معه، وكل إنسان مثلا يسع 10 ريالات ويأكلون معا جماعة، قال أستحب أن لا يأكل معا، رغم أن كل إنسان دفع. ماذا قال النووي رحمه الله؟ أستحب أن لا يأكل معا. لماذا أيها الإمام الجليل؟ قال: خشية أن يأكل أحدهم أكثر من الآخر فينظر إليه فيكون قد أدحل في الحرم. والله تعالى يقول: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. كونك تنظر إليه فقط تكون قد ألحدت في الحرم. إذن أفضل أنك تأكل مفردك حتى لا تلحد في الحرم. أيضا أيها الإخوة المؤمنون، ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في بلد الله الحرام؟ إن إبراهيم حرم مكة، ولذلك إنسان عندما يرى لقمة في مكة لا يأخذها، يتركها كما هي، إلا أن يعطيها مثلا للمسؤول هناك، لا يأخذها أبدا، وإلا فإنه يأثم. أيها الإخوة المؤمنون، قبل أن نترك مكة، عندما تأتي مكة أفضل هدية تأتي بها تأتي بماء زمزم. وأقول لك وليس هذا بحديث: من لم يرضيه ماء زمزم لا أرضاه الله. كثير من الناس تكون عنده تكاليف الحج ولا يحج، لماذا؟ حتى يأتي بالمال الذي يأتي به الهدايا. إذا من لم يرضيه ماء زمزم لا أرضاه الله. إذا تأتي من مكة، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني حظ على مكة، لكن ما الذي كان يقوله أحد الصحابة؟ كان يحج ويسرع ويقول: مالي ولبلد تأكل حسنات. وابن عمر كان إذا أراد أن يعاتب زوجته كان يخرج بها إلى الحل خارج مكة، يعاتبها ثم يعود إلى مكة مرة أخرى. أيها الإخوة المؤمنون، المدينة النبوية على ساكنها الصلاة والسلام، زيارة المدينة ليست من الحج. وأنت عندما تذهب إلى المدينة لا تذهب إليها بنية زيارة الرسول صلى الله عليه وسلم أبدا، وإنما تذهب إلى المدينة بنية زيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم لما تدخل المسجد تذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وتقول ثلاث كلمات فقط: السلام عليكم يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم يا أبا بكر ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم يا عمر ورحمة الله وبركاته. هذا الذي كان يفعله ابن عمر، كان يقول السلام عليكم يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم يا أبا بكر ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم يا أبتاه ورحمة الله وبركاته. يقول صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما جعلت بمكة من البركة. متفق عليه. ويقول صلى الله عليه وسلم: أمرت بقرية تأكل قرى يقولون يثرب وهي المدينة، تنفي الناس كما ينفي الكيلو خبث الحديد. متفق عليه. كلمة يثرب مكروهة، لماذا؟ لأنها أتت في القرآن على لسان المنافقين، وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. بعض الناس يسمي الشارع يثرب، يسمي ابنته يثرب، هذه حقيقة، هذا خطأ. غيرها النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن الله سماها طيبة، ومن أسمائها إن الله سماها طاب، وأيضا من أسمائها طيبة إلى آخره. يقول صلى الله عليه وسلم: أمرت بقرية تأكل القرى يقولون يثرب وهي المدينة، تنفي الناس كما ينفي الكيلو خبث الحديد. متفق عليه. ومعنى أمرت بقرية أي أمرني ربي بالهجرة إليها أو سكناها. تأكل القرى أي تغلبهم. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. متفق عليه. يأرز المدينة أي يجتمع. ويقول صلى الله عليه وسلم: على أنقاض المدينة على مداخلها وعلى الجبال المحيطة بها، على أنقاض المدينة ملائكة يحرسونها لا يدخلها الطاعون ولا الدجال. متفق عليه. ويقول صلى الله عليه وسلم: من أخاف أهل المدينة أخافه الله. صحيح، رواه أحمد. وهناك خطأ عظيم جسيم كبير. بعض الناس يقول لك إن أهل المدينة أطيب من أهل مكة، هذا كلام لا يليق بالمسلم أن يقول به، فإن الإيمان والكرم ليس بالبلاد وإنما بالشخص. الآن يقولون البلد الفلاني أهله خلاء والبلد الفلاني أهله كرماء، هذا ليس بالبلد وإنما بالشخص. وإنما سبحان الله، لابد أن تعذر أهل مكة. لماذا؟ لو أنك جلست الآن خارج المسجد وسألك 100 إنسان في ساعة واحدة أين الطريق أين الطريق، فالتمني صح أم لا؟ وهؤلاء يسألهم الناس طول الوقت: أذهب كذا، أين أذهب، وكذا. إذا لا تقل هذا الكلام، فإن هذا الكلام ليس بجيد، بل هذه غيبة إجمالية لبلد هو أعظم البلاد على وجه الأرض. يقول صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، من أخاف أهل المدينة أخافه الله. صحيح، رواه أحمد. وعن جابر بن عبد الله أن أميرا من أمراء الفتنة قدم المدينة وكان قد ذهب بصر جابر، فقيل لجابر: لو تنحيت عنه. فخرج يمشي بين ابنيه فنكب، فقال: تعس من أخاف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال ابناه أو أحدهم: يا أبت، وكيف أخاف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد مات؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أخاف أهل المدينة فقد أخاف ما بين جنبين. صحيح، رواه أحمد. ويقول صلى الله عليه وسلم: أحد جبل نحبنا ونحبه. متفق عليه. وإذا المدينة تزور البقيع، تزور جبل أحد، مسجد قباء. أما المساجد السبعة والتي نسميها بالبدعة السبعة، هذه ليست من الزيارة. أيضا مسجد ذي القبلتين ليس من الزيارة. يقول صلى الله عليه وسلم: أحد جبل نحبنا ونحبه. متفق عليه. ويقول صلى الله عليه وسلم: من أراد أهل المدينة بسوء أذابه الله كما يذوب الملح في الماء. رواه مسلم. من أراد أهل المدينة بسوء قيل يحتمل أن المراد من أرادها غازيا مغيرا عليها، كذا في شرح مسلم للنووي. معنى أذابه الله أي أهلكه بالكلية إهلاكا مستأصلا، بحيث لم يبق من حقيقته شيء، تماما كما فعل الله تعالى في مكة بأصحاب الفيل. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا يقدر على لأواء المدينة، واللأواء أي الضيق في المعيشة، لا يقدر على لأواء المدينة وشدتها أحد من أمتي إلا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة، رواه مسلم. أما من ناحية مسجد قباء، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه، يعني ركعتين أو أكثر، من صلى فيه كان له كأجر عمره، صحيح، رواه ابن ماجه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء كل سبت ماشيا وراكبا، وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يفعله، رواه البخاري. قيل يأتي كل سبت، يعني كل يوم السبت، وقيل كل سبت، هذا هو الصحيح، يعني يأتي قباء كل أسبوع. أيها الإخوة المؤمنون، هذا هو الحج العظيم، والإنسان إذا نوى فإن الله يعينه، وكما قلنا من قبل، المتعاقد يجوز له الحج. وسبحان الله، ماذا قال الله سبحانه وتعالى: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا، يعني ينبغي لمن دخله أن يكون آمنا. أيها الإخوة المؤمنون، إذا عدت من مكة تأتي بماء زمزم، وإذا عدت إذا رجعت من المدينة فعليك بتمر المدينة. يقول صلى الله عليه وسلم: من تصبح بسبع تمرات من تمر العادية، أي من تمر المدينة، لم يضره مرض ولا سح، أي في ذلك اليوم. ثم بعد ذلك أيها الإخوة المؤمنون، لابد للإنسان في مثل هذه الأماكن أن يمسك لسانه، لابد أن يمسك لسانه. والإنسان إذا لم يستطع ونوى فإن الله تعالى يعطيه الأجر على قدر نيته، لأنه في صحيح مسلم يقول صلى الله عليه وسلم: من طلب الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. وختاما، الإنسان إذا حج فعليه أن يعجل بالرجوع إلى أهله، فإنه أعظم لأجره، كما قال صلى الله عليه وسلم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم فرج كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضى المسلمين، وفك أسر المأسورين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.